الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، فقد ادعى أقوام محبة الله ومحبة رسوله، فأحدثوا الاحتفالات المبتدعة والأفكار في الأدعية والأذكار المخترعة، فجاءت الآية في القرآن الكاشفة الفاضحة لو كانوا يعقلون، فقال الحي القيوم سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي علامة محبة عبادي لي أن يتبعوا رسولي، فمن اتبع رسوله وهو الواسطة بينه وبين خلقه في التشريع فهذا هو الذي يحب الله. أما الذي يكثر من إظهاره حب الله في المجالس وبالأشعار وبالاحتفالات وبالأهازيج والأناشيد فإنه لا يصدق في دعواه حتى يكون اتباعه لرسوله أو يكون هواه تبعا لما جاء رسول ربه الذي خلقه فسواه. فمن ذلك ما أحدثه المتصوفة بعد القرون المفضلة من المولد النبوي والاحتفال به في مثل هذا الشهر، بزعم أننا لابد أن نتعبد الله بإظهار الفرح والاجتماع والاحتفال بمولد أو بولادة النبي وخروجه للدنيا، فيجتمعون ويظهرون القصائد أو يغنون أو يتغنون بالقصائد والمدائح النبوية ويوزعون الحلوى والهدايا ويهني بعضهم بعض بمناسبته كأنه عيد مشروع كعيد الفطر والأضحى. وهذا العمل لا يدل على محبتهم لرسول الله، ذلكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر البدع كلها، فلو كانوا يحبونه لاتبعوا أمره وما صنعوا هذا المولد. فإن النبي كان في كل خطبة يقول: إن خير الهدى، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكان يقول: كل ضلالة في النار. فيقال لصاحب المولد: هذا من أمر الدين ولا الدنيا؟ فحينئذ يقول: هو من أمر الدين، التقرب لله بإظهار الفرح بولادة رسوله والاحتفال وتوزيع الأطعمة والأناشيد الذي فيها ذكر للمدائح النبوية. فنقول له: أمر الدين يجوز الاختراع فيه أم الاتباع؟ فإذا قال يجوز الاختراع فيه والابتداع كذبناه بما رواه النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يقل صلى الله عليه وسلم أن هناك في الإسلام بدعة حسنة، فقد قال: كل بدعة ضلالة، ولم يستثن فيقول إلا أن هناك بدعا حسنة في الإسلام. ولذلك كان يقول شر الأمور محدثاتها، فنقول لهذا الشخص المولد فعل في زمن النبي في زمن الصحابة، فعلوا أئمة الدين كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، فإذا قال لا نقول إذن هو محدث مخترع في الدين، فإذا قال نعم قل قد قال النبي شر الأمور محدثاتها مخترعاتها. أما إذا قال لكن النبي قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، فنقول قولك قال النبي من سن سنة حسنة في الإسلام، كلمة من سنة مجملة تحتمل سن بمعنى اخترع، كقوله وذلك ما من رجل يقتل شخص إلا على ولد آدم وزره الأول وزره، لأنه أول من سن القتل أي اخترعه. ويحتمل أن تكون سن بمعنى أحيا، فإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن ننظر في السياق والسباق في الجملة النبوية. فالنبي قال هذا الحديث من أحدث في أمر، قال كل من سن سنة حسنة في الإسلام قالها بسبب مناسبة. لو تأملت السياق الذي في تلك المناسبة عرفت أن من سن سنة معنى من أحيا سنة لها أصل وليس اخترعها. وذلك أنه قد خرج مسلم في صحيحه أن النبي بينما كان في المسجد إذ دخل أقوام من مضر مجتهبي النمار يرى عليهم أثر الفاقة، فرق النبي لفقرهم فقام على منبره فدعا للصدقة، تصدق رجل من بره من درهمه، وتلا آيات تدعو للصدقات، فقام رجل إلى صدقة أو إلى صرة لم تكد تحملها يده وضع عند الباب، فتتابع الناس بالصدقات حتى كانت الصدقات عند الباب أكوام، فتهلل وجه النبي. فهنا قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها. هل ذاك الصحابي الجليل اخترع عبادة الصدقة أو أنه تابع وأحيا؟ تابع وأحيا، فإن لها أصل، فيكون معنى من سن سنة أي من أحيا سنة. فهل الذي يصنع المولد أحيا احتفال فعله النبي أم اخترع، أم كان ذلك الاحتفال مخترع وتابع من اخترع فيه؟ تابع من اخترع في تلك العبادة وهي الاحتفال بولادة النبي، فحينئذ يكون له نصيب من الشق الآخر من الحديث من سن سنة سيئة في الإسلام، لأن البدع سيئة كلها وليس فيها شيء حسن، فله وزرها وزر من عمل بها، فليس في البدع شيء حسن. قال النبي كل بدع ضلالة، فقول أن هناك بدع حسنة تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول عمر نعمة البدعة، فقال ابن رجب في كتاب جامع علوم الحكم قول عمر نعمة البدعة أي من جهة اللغة وليس من جهة الشرع الذي حرم البدع كلها. ففي اللغة ابتدع بمعنى اخترع، وقول عمر نعمة البدعة أي ما فعل بالنسبة لزمن أبي بكر، فإنه كان شيء مخترع بالنسبة لزمن حادث جديد بالنسبة لأبي بكر، لأن أبي بكر ما فعل صلاة التراويح جماعة، كان منشغل بحرب المرتدين إلى آخره، وإنما الذي فعل صلاة التراويح جماعة رسول الله في البخاري فعلها 4 أيام. وحينما خرج عليهم عمر كما هو موطأ مالك ووجدهم يصلون في المسجد أوزاع مفرقين المسجد النبوي 3 2 4، قال لو جمعناهم على إمام واحد لكان أمثل، فجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على شخص واحد إمام، فكانت صلاة التراويح فعمر لما صلاها جماعة امتثل ما كان النبي يفعله في عهده ليال وهو يصلي صلاة التراويح جماعة، فحينئذ لا يصدق على عمر أنه فعل بدعة شرعية وهي المخترعة في الدين، لأنه تابع الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يكون معنى نعمة البدعة، إما لو سميناها بدعة لكانت نعمة البدعة لأن النبي فعلها، أو نعمة البدعة من جهة اللغة لأنها جديد، أمر جديد بالنسبة لزمن أبي بكر لا من جهة أنه جديد بالنسبة للنبي. فحينئذ معاذ الله أن يتناقض قول عمر فيسميها بدعة شرعية وهو يعلم أنه صلى مع النبي 4 ليالي في المسجد النبوي التراويح جماعة، فلا يمكن يقصد البدعة الشرعية، لأنه حينئذ ننسب عمر للتناقض وحاشاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشده. فحينئذ أختم هذه الكلمة بقصة وقعت لي شخصيا عندما زرت بعض بلدان الشام عند في مساجد يقيمون فيها المولد النبوي. فكنت أمشي في بعض شوارع دمشق فحانت صلاة العشاء، فدخلت إلى أحد تلك المساجد فوجدت عجبا، وجدت المسجد أرادوا أن يقلبوه كأنه كازينو، طاولات ومكبرات صوت وحلوى وأشياء، استغربتها حتى لأن أحد الناس ممن يوزع الحلوى رمى بكئس حلوى على قريب من حجري، فسألت شخص بجانبي: ما الخطب؟ ما الذي سيحدث في المسجد هذه الليلة؟ فقالوا: المولد، الاحتفال بولاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرت فقلت: لابد أن أكلم كبيرهم. فذهبت إلى أمام المسجد الذي على شرفه يعني أو بحضرته أو مسؤوليته سيقام المولد، فذهبت إليه فقلت له: الليلة إن شاء الله سأحضر معكم المولد النبوي يعني يحتفل معكم. ففرح بالبشرى، لأنهم يسمون أهل الحديث أهل السنة الوهابية نسبة للشيخ عبد الوهاب، وأنه تشدد في الدين واخترع أشياء لا أصل لها، ولا شك أن هذا افتراء على الشيخ، فإن الشيخ أحيا التوحيد والسنن، من قرأ له كتاب التوحيد عرفه رحمة الله عليه. فقلت: لكن عندي شرط، لحضور مولدكم والاحتفال معكم. فقال متشوقا لتنفيذ الشرط مبتهجا: ما هو الشرط؟ فقلت: أن تجيبني على أحد سؤالين، إن أجبتني حضرت معكم. السؤال الأول: هل علم الله لعباده عبادة كتمها عن نبيه؟ السؤال الثاني: هل علم النبي من الله عبادة كتمها عن أمته؟ فعلم الله عبادة كتم عن نبيه وأعلمكم إياها، كتم النبي عبادة عن أمته وأعلمكم إياها. الجواب: لا. فقال لي: لا. فقلت له: إذن على ما نتقرب إلى الله الليلة بالاحتفال بمولد النبي، والنبي ما أمرنا، فلو كان من العلم الذي أوحاه الله إليه ما يستحب للأمة لما قصر النبي ولا ذكره للأمة، كما روى الشافعي في مسنده عنه أنه قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه. فاضطر حينئذ وكان بين نارين، إن قال ما قال فبطل ما هم يفعلون، فباطل ما كانوا يفعلون وانصرفوا من المسجد كلهم، إن قال لم يدلنا، فدل أنه شر، لأنه لو كان خير لدلنا. فاضطر حينئذ أن يأتي بما لا يثبت دليلا شرعيا. قال بل أمر النبي أو حث على المولد النبوي. فقلت لعني له أسند، يعني كما قال مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأسند زورا إلى رسول الله حديث، مع أنه كان يحذر من الكذب عليه، فكان يقول كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال كذب علي ليس ككذب بعضكم على بعض، من كذب علي متعمدا فليلج النار. وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية بني له بيتا من النار، نسأل الله العافية. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثه على المولد، يعني من فرح بنا فرحنا به. وقطع هذه المحاورة بنافلة العشاء هروبا من المناظرة. فقلت هذه الكلمة أو هذه القصة باطلة، هذه رؤية منامية ادعاها الرفاعي، وأنه رأى النبي في المنام والنبي بشر بالمولد وأمر به فقال من فرح بنا فرحنا به. والرؤى المنامية لا تثبت بها أحكام شرعية. قال الشافعي إن العلم لا يرى في المنام ولا يعرف بالإلهام ولا يورث عن أبناء الأعمام، إنما العلم بالتعلم كما قال رسول الله ذلك. قال النووي في المجموع لو أن أحدا رأى النبي في المنام يقول غدا رمضان لا يجوز إثبات واعتماد دخول الشهر حتى يرى الهلال، لأنه جاءنا الأمر بذلك مسندا عنه فيما رواه البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. نسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين للسنة، فالسنة كما قال مالك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، والحمد لله رب العالمين. يبثها المتصوفة عند عامة الناس أن ما يقيمونه من اجتماع وتسمونه مولد فإنه يعني درس محاضرة نذكر فيها سيرة النبي. شو فيها هذه يعني؟ إيش فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مو أحسن ما يقعد الناس على الأرض فيلعب شدة ويلعب قمار إلى آخره، يجلسوا يسمعوا سيرة رسول الله نعم إلى آخره، هذه شبهة. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فنقول لهؤلاء هذا الاجتماع الذي صنعتموه لقراءة السيرة، ما الذي جعلكم لا تسمونه درسا أو محاضرة وسميتموه مولد؟ ما المنزع؟ قال ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع، لم تسموه مولد إلا لإظهار فرحكم باجتماعكم هذا واحتفال، ولو كانت صورة احتفال محاضرة، بولادة النبي. إذن هذه صفة في القربة بسبب كان موجود في زمن النبي، ولم يرتب النبي عليه عبادة الاجتماع مع ذكر مناقبه أو سيرته أو طعام أو شراب أو نحو ذلك. فليس العلة هي الطعام والشراب، العلة في تحريم المولد هي الاجتماع بسبب الولادة لإظهار الفرح والسرور تقربا إلى الله. فسواء كان الاجتماع على درس، على حلوى، على طعام، على نشيد، كل ذلك يدخل في حد البدعة، لأن سبب الاجتماع كان ولادة النبي وإظهار الفرح بها، وليس السبب هي قراءة سيرة النبي لطلب العلم. سبب اجتماعكم اليوم ما هو؟ طلب العلم أو الاحتفال بيوم الاثنين لأن النبي ولد فيه مثلا؟ اليوم كان اثنين، ما سبب حضوركم اليوم؟ سنة بداود، طلب العلم. طيب أنتم حضرتم يا معشر الصوفية فيما تسمونه قراءة سيرة النبي والمدائح النبوية، اجتمعتم وحضرتم، وأعلم أنه مهما قلتم سيكون حلوى حتى لو لم يكن حلوى، اجتمعتم للإظهار الفرح للرب بخلات النبي، أم أنكم جئتم بدراسة السيرة؟ لدراسة السيرة ما سميتم مولد، لأن هذه السيرة تدرس طول السنة. فقالوا إيه، ما نفعل المولد في ربيع، نفعله متى؟ طول السنة. في الزواج نفعل المولد، في وليمة عشاء نفعل المولد، ما قيدناه بإيش؟ ب12. هل خرج حد الارتداع؟ لا، لأن سبب الاجتماع إظهار الفرح بخروج النبي والشكر، والنبي لم يذكر في ذلك إلا حديث واحد احتفالا مشروعا، ألا وهو ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم الاثنين فقال إلى ذلك يوم ولدت فيه. فيظهر لله الشكر بولادة النبي بالصوم، وليس باجتماع في قراءة سيرته، ولا بالاجتماع لطعام ونحوه. فإنه لو كان ذلك مشروع لجعله النبي خلاف تنوع مثلا مع الصوم، لقال احتفال وصوم، ما ذكر إلا صوم. إضافة احتفال له ولو قراءة سيرته يعتبر تزيد في التعبد لا دليل عليه، فيدخل في حد الابتداع. فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.